أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامجكم بلا حواجز، البرنامج الذي يعنى بقضايا النساء ذوات الإعاقة في اليمن على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنكون معكم من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. سنتحدث حول هذا الموضوع اليوم تحت عنوان التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة مع ضيفتي الأستاذة العزيزة مروة عبد الحليم الحباري، عضو في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات وطالبة ماجستير تنمية دولية ونوع اجتماعي. أهلا وسهلا بك أستاذة مروة.
أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله، ومرحبا بكم وبالمستمعين الكرام. في البدء أشكر إذاعة رمز وأشكر البرنامج وأشكرك أستاذ يوسف والأستاذ سهيل مخرج البرنامج، وأيضا أشكر الأستاذ سحر علوان. فعلا لفتة كريمة ولفتة رائعة وممتازة جدا، لأنه خصوصا أنه الإعلام له دور كبير وفعال وأساسي.
سعدنا نحن بوجودك معنا أستاذة مروة لمناقشة هذا الموضوع اليوم معنا في برنامج بلا حواجز. ولكن قبل الخوض في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، سنذهب نحن وإياك للاستماع لهذا الاستطلاع، ثم نعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم.
السلام عليكم. بالنسبة لتمكين المرأة من ذوات الإعاقة اقتصاديا، بوجهة نظري هو تمكين وتدريب المرأة من ذوات الإعاقة على مهارات هي تحبها تستطيع العمل عليها لكسب لقمة العيش ومواجهة ظروف الحياة وانشغالها بشيء يعود عليها بالنفع مستقبلا. عشان كذا التمكين هو الخيار الأنسب لكل النساء التي من هذا النوع.
إن التمكين الاقتصادي للنساء المعاقات في اليمن يعنى بتوفير فرص وموارد تساعدهن على تحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين مستوى معيشتهن، إما بتوفير فرص عمل مناسبة، تدريبات مهنية، دعم الأعمال الحرة وريادة الأعمال، كما أيضا توفير الدعم المالي والخدمات المالية. وأنا أرى أن التمكين الاقتصادي للنساء في اليمن أمر مهم جدا بشكل كبير، لأنه يساهم في تحسين جودة حياتهن وأيضا زيادة فرصهن للمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأراه أيضا يسهم في تغيير النظرة السلبية تجاه الشخصيات ذوي الإعاقة خاصة منهن النساء، وتغيير نظرة المجتمع وزيادة الوعي بإمكانياتهم وقدراتهم. يعني خطوة مهمة جدا تمكين النساء اقتصاديا في اليمن خاصة هنا المعاقات.
أولا التمكين الاقتصادي هو أنه مد يد العون والخبرة والتدريب والاستشارات والتمويل للفئات المستهدفة، بحيث أنه يكونوا قادرين على النهوض بمشاريعهم الصغيرة والمساهمة في يعني انه استمراريه العجله الاقتصاديه للبلاد انه تستمر. يعني فشفنا برامج تمكين للشباب، شفنا برامج تمكين للمراه، في برامج التمويل اللي من الصندوق الاجتماعي، في منظمات ساعدت في تدريب المراه في الريف والنازحات واليتيمات، بعض الدور في معاها نشاطات لتمكين المراه اليتيمه. لكن بنلاحظ انه النساء من ذوي الاحتياجات الخاصه مغيبات عن المشهد، يعني فما قد سمعت يعني عن مؤسسه او منظمه مثلا عندها برنامج معني بالنساء من ذوي الاحتياجات الخاصه، حتى على مستوى مثلا حاضنات الاعمال، المساحات الامنه، كذا في انشطه كويسه في الناحيه هذه، يعني في التمكين الاقتصادي للمراه. لكن ذوي الاحتياجات الخاصه ما في نماذج ناجحة من النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة فعلا، لكن ما عنديش فكرة عن البرامج والمنظمات اللي ساهمت فيها.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع، ونستكمل نقاشنا مع الأستاذة مروة الحباري، عضو في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. أهلا وسهلا بك مرة أخرى أستاذة مروة، سعدنا بتواجدك معنا اليوم أستاذة لمناقشة هذا الموضوع، الموضوع الذي يتكلم حول التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة. حياك الله يسلمك وعافيك. أستاذة مروة، هل يمكنك توضيح معنى التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة، وهل يختلف المعنى عن التمكين الاقتصادي؟
في البدء أنا أحب أتكلم على التمكين الاقتصادي، إنه التمكين الاقتصادي يعني لو بدأنا نقسم التمكين الاقتصادي نبدأ بموضوع التمكين. التمكين في ناس كثر يعرفوه، طبعاً إحنا اليوم بناخذ الحلقة هذه ببساطة، يعني ما بناخذش مصطلحات كبيرة ولا شيء لأسباب كثيرة، من باب إنه هذه ما هيش محاضرة جامعة ولا شيء، وإنما إحنا حابين نوصل رسالة، هدف، رسالة، رؤية، أشياء كثيرة فعلا نود أنه نضيف لذوات الإعاقة. فأول شيء لو عرفنا التمكين، يا أستاذ الكريم، التمكين الهدف منه، التمكين هو من مكن، يعني من لغة بأصل اللغة وهي من اللغة العربية، هو أساسا من مكن، يعني وطد، أوجد له مكانة، أشياء كثيرة. فاللغة العربية هي بحر، فإذا جئنا وتكلمنا بتلاقي كثير من المعاجم اللغوية عرفت هذا التعريف كتمكين بتعريفات كثيرة، وكما ذكرت أنه خلاصة هذه التعريفات هي تعزز أنه أوجد مكان، رسخ، قوة،
أفسح المجال يعني.
نعم. فهذه الجزئية الأولى. الاقتصاد هو يعني لو أخذنا كتمكين اقتصادي، إحنا ببساطة ممكن نقول التمكين الاقتصادي هو كل نشاط اقتصادي يعود على الشخص بالاكتفاء المالي. يعني باختصار بخلاصة بسيطة. هذا التعريف.
يعني هل هنالك الكثير من النساء ذوات الإعاقة يعملن أو عملن في المجال الاقتصادي والتمكين في اليمن، هل هو موجود أم هو غائب؟
قبل ما أجاوب على هذا السؤال، كان في جزئية كنا نسيناها، الفرق ما بين التمكين الاقتصادي سواء للنساء ذوات الإعاقة أو للمرأة. طبعا التمكين الاقتصادي هو شيء واحد، إنما قد نجد فرق بسيط، ومش بسيط وإنما خصوصية، إنه التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة يحتاج لآلية معينة، يحتاج لبيئة، يحتاج يعني كيفية معينة وأنشطة معينة، بينما للنساء غير ذوات الإعاقة التمكين الاقتصادي أبسط بكثير. أنا الآن في طور إعداد رسالة في التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي لذوات الإعاقة، وأنا ما زلت في البحث. الموضوع له تشعبات كثيرة وله صعوبات كثيرة، التنفيذ على أرض الواقع بيكون صعب. يعني إحنا لما نتكلم عن التمكين، إذا بس كنا بنطرح الموضوع من منطلق نظري فهذا بسيط، لكن من منطلق نظري وعملي التمكين بالنسبة لذوات الإعاقة يحتاج لجهد كبير. وكما ذكرت سابقا، أنه التمكين الاقتصادي سواء للنساء ذوات الإعاقة أو للنساء من غير ذوات الإعاقة شيء واحد، وإنما الفرق بآلية التنفيذ، لتكييف البيئة، لأشياء يعني ضمن البرنامج تكون.
يعني التمكين الاقتصادي ذا الحين موجود في اليمن مثلا لذوات الإعاقة، هل تنظري مثلا أنه الكثير من النساء من ذوات الإعاقة يعملن أو عملن في المجال الاقتصادي؟
طيب أطرح لك نقطة. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، في عندنا جزئيتين، في تمكين اقتصادي وفي شيء ثاني التمكين المالي. في ناس كثير يخلط ما بين التمكين الاقتصادي والتمكين المالي. التمكين المالي انه انت كجهة او كبنك جهة مقرضة، يعني تعطي لهذا الشخص مبلغ مالي، هذا هو التمكين، هذا هو التمكين المالي.
التمكين المالي
بالضبط. بالنسبة للتمكين الاقتصادي، يعني يعتبر التمكين الاقتصادي انه انت تقوم بتأهيل وتدريب ومن ثم تقدم القرض. هذا بالنسبة للتمكين الاقتصادي. فبالنسبة لليمن، بالنسبة لتمكين ذوات الإعاقة موجود، لكن أنا كذات إعاقة وكباحثة، يعني أنا اليوم أقدم ما أقدمش، يعني يمكن يكون عندي ما زال، مش يمكن، هذا أكيد إنه عندي ما زال قصور في الجانب المعرفي في هذا الموضوع كوني ما زلت مبتدئة، لكن يمكن أنا بقدم يعني ملاحظاتي كوني من ذوات الإعاقة. أنا أشوف إنه ما زال التمكين الاقتصادي في اليمن لذوات الإعاقة ما زال يكنفها كثير من القصور، كثير من المتاعب، الصعوبات، قد يتعرض لكثير من الفشل، أشياء كثيرة.
ما هي أهم التحديات التي تواجه النساء من ذوات الإعاقة في اليمن من حيث الحصول على فرص العمل والدخل من مشاريع خاصة؟
ممكن تعيد السؤال عفوا؟
ما هي التحديات التي تواجه النساء من ذوات الإعاقة في اليمن، يعني من حيث الحصول على فرص العمل والدخل من مشاريع خاصة؟
ذوات الإعاقة أو المرأة بشكل عام، المشكلة الرئيسية هي وعي، يعني أنت تعاني من وعي مجتمعي، فهي يعني خلاصة الإشكالية في وعي المجتمع، وذلك للأسباب. العمل على رفع مستوى وعي المجتمع اليمني ما زال ضعيف، الجهل والأمية أشياء كثيرة، لكن هذا بشكل عام. لكن فيما يتعلق بذوات الإعاقة قد تكون النقاط أعمق. ذوات الإعاقة تعاني أول شيء من ضعف وعي المجتمع بقدراتها وإمكاناتها، هذه جزئية. نظرة المجتمع القاصرة لها، المجتمع ما زال ينظر للمرأة الكفيفة على أنها شخص ينظر له بالعطف والرحمة، لا ينظر له على أنه فعال وقادر. أيضا أنه المجتمع يعني يعتبر مجتمع ذكوري، يعني حقوق الرجل في الدرجة الأولى، فما بالك بالمرأة وأيضا المرأة ذات الإعاقة. فلك أسباب كثيرة تكون عامل يعني مسبب في أنه ذوات الإعاقة يكون لها صعوبة في الاندماج الاقتصادي أو التمكين الاقتصادي. أيضا في عندنا إشكالية لما نجي نحقق التمكين الاقتصادي أو نقوم بالتمكين الاقتصادي. التمكين الاقتصادي أنا شخصيا لما وجدت أثناء بحثي وجدت من الصعوبة أني أمكن اقتصاديا قبل خطوة. من الضروري أنه يمكن كثير يسألوني يقولوا ليش التمكين الاجتماعي والاقتصادي وأنت رسالة ماجستير وعلاقته بالتنمية. أنا يعني العنوان يعد أنه أخذ متغيرات كثيرة، بالرغم أنه أنا كرسالة ماجستير افترض أنني ما أخذش متغيرات كثيرة، لكن أنا أثناء البحث وجدت أنه أنا الآن يا أستاذ الكريم إذا تكلمت على التمكين المرأة، أنت بإمكانك أنك تشوف شخص امرأة في الشارع جالسة تتسول، فبدل ما تتسول أنت كذا تلقائيا تقول لها خلاص أنا بعطيك يعني مبلغ تسوي فيه مشروع، إيش أنت إمكانياتك تسوي من مشروع؟ ممكن تقول لك صناعة البخور والعطور، ممكن تقول حتى على مستوى موضوع اللحوح هذا اليمني، يعني يعتبر تمكين اقتصادي بالنسبة للنساء غير ذوات الإعاقة. بينما لو جينا نتكلم على ذوات الإعاقة، ذوات الإعاقة من الصعب أني أعطي طوالي لكثيفة أو صماء أو من ذوات الإعاقة الحركية مبلغ أقولها يلا روحي سوي لك مشروع. ليش؟ أول شيء في عندك مشكلة أنه المجتمع ما زال غير متقبل، يعني أنت لما تعطي له الشيء، مثلا أنا كفيفة وعطيته بخور، إذا ما عنديش معارفي بيكون في شوية قلق من طبيعة هذه الشيء، يعني هل الكفيفة هذه أو المعاقة الصماء أو المعاقة حركيا قادرة تتقن؟ فبيكون في قلق. إذا سويت مثلا يعني أي شيء إنه بيكون في عندك زي ما قلت لك إشكالية إنه المجتمع ما زال يعني شايف بقصور لذوات الإعاقة، فبالتالي يفترض إنه الشيء الأول يكون التمكين الاجتماعي وبعدها يكون التمكين الاقتصادي، لأن التمكين الاجتماعي بيخلي المرأة تنطلق، لأنه أنت بتتطرق للأسرة، بتتطرق للأسرة، للمجتمع، بتتطرق أيضا للبيئة النفسية والبيئة المحيطة، أشياء كثير بتحاول قبل ما تمكن اقتصاديا بتحاول أنك تتفادى خطر فشل هذه المشاريع. لأنه أرجع وأقول أنه في أشياء كثيرة، البيئة غير ملائمة بالنسبة لذوات الإعاقة كحركة وتنقل، أشياء كثيرة.
أعطيتي نقطة مهمة وهي التمكين الاجتماعي قبل التمكين الاقتصادي. الحديث معك يطول أستاذة مروة وحديث شيق، ولكن نذهب لفاصل ثم نعود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم هو التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة.
الفروق لازم تتشال تحت أي ظروف، جملة واضحة لازم تتقال، احنا واحد الفرق حروف، لينا حق نعيش في سلام وحق في التعليم، نجري نلعب ما هي ايام، عايزة جو وعقل سليم. خلفنا ما فرقناش ولا فرق بلد ولا لون، دنيا بالاصحاب تتعاش والنجاح بقى كده مضمون. خلفنا ما فرقناش ولا فرق بلد ولا لون، دنيا بالاصحاب تتعاش والنجاح بقى كده مضمون.
قلنا لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير نستكمل وإياكم مناقشة موضوعنا لهذا اليوم حول التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة في اليمن، والذي سنتناقش حوله مع الأستاذة مروة الحباري عضو في جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. تحدثت دكتور أستاذة مروة الحباري قبل أن نذهب وإياك للفاصل عن التمكين الاجتماعي وضرورته وأحقيته قبل التمكين الاقتصادي، وهو شيء يعني ملزم للمجتمع أن يعي دور الكفيفات ودور ذوي الإعاقة خاصة النساء. أستاذة مروة، هل هنالك نماذج من ذوي الإعاقة من ذوات الإعاقة خاصة عملنا في المجال الاقتصادي ويمكن للنساء الرجوع إليهن؟
ولله الحمد. أيوة طبعا الجمعية جمعية الأمان لرعاية الكفيفات قامت بهذا الدور بشكل كبير بالرغم من الصعوبات الراهنة، يعني الوضع الراهن يحول بين التنفيذ ونجاح التمكين الاقتصادي. على الرغم من هذا إلا أنه الجمعية قامت بهذا الدور، وهذا الأمر يعني انبثق منه كثير من التجارب الناجحة وبالمقابل كثير من التجارب الفاشلة. لكن أيضا التجارب الناجحة ولله الحمد كثيرة، يعني بإمكان أنه نستفيد منها وتكون نماذج مش فقط لذوات الإعاقة، أيضا تكون نماذج لغير ذوات الإعاقة للمرأة بشكل عام.
يعني موجودة النماذج هذا
الحمد لله.
هل تتوفر مثلا بيئة عمل مناسبة لتأسيس مشاريع اقتصادية لذوات الإعاقة بهدف الحصول على دخل مناسب في اليمن؟
البيئة غير مهيئة، غير كيفة، غير متناسبة، البيئة صعبة جدا بالنسبة لل يا أستاذ الكريم. الآن أنا ككفيفة أحتاج أني أروح للجامعة، أضطر أني أخذ تكس. التكس يعني معناه أنه تحتاج أنت مبالغ إضافية ومبالغ ثقيلة، فما بالك بالتمكين الاقتصادي؟ يعني إذا أنا معي مشروعي أحتاج أني أتحرك دخول وخروج، معناه أنه المبالغ اللي بقى تحصل عليها من هذا المشروع بتكون كلها تروح في المواصلات، لأنه أساسا الشوارع غير مهيئة، البنية التحتية غير مهيئة، يعني مش بس الشوارع، نقول البنية التحتية غير مهيئة، الجانب الإعلامي اللي يتخلل التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة لذوات الإعاقة يظل ما زال ضعيف، الأسواق اللي ممكن تتلقى مخرجات ذوات الإعاقة كمان شوية فيها ضعف. في عندك أيضا مشكلة إنه أساسا الإنتاج مقارنة بالطلب الإنتاج أعلى من الطلب، سواء يعني على مستوى مثلا البخور أو غيرها من الأشياء اللي أنت ممكن تمكن فيها اقتصاديا، العرض أكثر من الطلب. الطلب يعتبر على دخل المواطن في الوقت الراهن، الطلب قليل والعرض كثير، بالتالي أسباب كثيرة تعرض المشاريع الاقتصادية للاهتزاز.
يعني من وجهة نظرك ما هي التحديات المتعلقة التي قد تواجه النساء من ذوات الإعاقة في الجانب الاقتصادي؟
عفوا ممكن تعيد السؤال؟
ما هي التحديات المتعلقة التي قد تواجه النساء من ذوات الإعاقة في الجانب الاقتصادي بشكل خاص؟
بالنسبة للتحديات احتياج الكفيفة على سبيل المثال لشخص يساعدها في إدارة المشروع أحيانا، هذا الاحتياج أو للمعاقة بشكل عام، هذا الاحتياج يعني انه ذات الاعاقه تحتاج لتكاليف ماليه اضافيه، واحيانا المشروع يكون مشروع بسيط، في مشاريع كثيره تكون بسيطه لكن انت مضطر انك تجيب شخص يعينك في هذا المشروع، أو يعني ذوات الإعاقة تحتاج أن يكون معها شخص يعينها في هذا المشروع. معنى ذلك أنه يحمل المشروع عبء إضافي، فتكون الفائدة الفوائد الربح مقارنة بالنفقات، الربح أقل من النفقات. هذا يعرض للفشل
صح بسبب الصرفيات الكثيرة يعني.
بالضبط، وكما ذكرت سابقا أنه العرض أكثر من الطلب، وايضا يعني احنا لو فكرنا بالتمكين الاقتصادي بشكل اكبر، ممكن يكون معنا اسواق تعرض هذه المنتجات، تسوق لذوات الاعاقه، حملات اعلاميه ايضا تسوق لهذه المنتجات او لهذه المخرجات الاقتصاديه. ايضا من الضروري انه احنا التمكين الاقتصادي لا يعني فقط احنا نختزل المشروع التمكين الاقتصادي في موضوع المشاريع. التمكين الاقتصادي لا، التمكين الاقتصادي أوسع، التمكين الاقتصادي أي نشاط اقتصادي يكون له عائد مالي. يعني خلاصة الموضوع أي نشاط اقتصادي يكون لك فيه عائد مالي، معناه أنه إحنا نحتاج أنه أيضا ننشط موضوع التوظيف الخاص الحكومي، لأنه بالفعل يعني الواقع يحكم والأمر أمام الجميع. يعني أنت شوفه الآن بالنسبة لغير ذوي الإعاقة أو ذوات الإعاقة، هل نجاح المشاريع كبير؟ تلاقي لا نوعا ما، يعني إلا النادر المشاريع تنجح. يعني أنت ممكن تجيب شخص غير كفيف أو غير معاق يفتح له بقالة، معرض للخسارة ومعرض للربح. مشاريع صغيرة، المطر، تكاسي الأجرة، هذه الأشياء المشاريع البسيطة يعني معرضة للخسارة والربح. فهذا إذا كان يتعرض له الخسارة والربح الشخص الغير معاق، فما بالك بالمعاق. لكن عندك إشكالية، الشخص الغير معاق فرص التعويض للفشل نوعا ما قد تكون أفضل. يعني أوكي صح بيدخل بديون، بتكون عواقب الفشل ثقيلة عليه، لكن إذا كانت عواقب الفشل في المشروع ثقيلة على غير ذوي الإعاقة، فما بالك بذوي الإعاقة،
بتكون العواقب خيمة.
في كثير على فكرة كثير وكثيرات من ذوي الإعاقة وذوات الإعاقة يتجنبوا التمكين الاقتصادي خوفا من الفشل، لأنه يقول لك أنا بعدين من وين أسدد القرض، لأنه في ناس تجارب أمامهم فشلت مشاريعهم، ومن ثم كان بالنسبة لهم تعثر بشكل كبير سدد هذه الديون.
يعني من وجهة نظر بعض الناس يقول لك هذه يعني اهتزت ثقة ذوات الإعاقة بأنفسهن، يعني علشان أنهم تخطين هذه النقطة، الثقة في النفس.
أي فعلا، أيوة فعلا فعلا أيوة.
يعني الثقة مهزوزة عند ذوات الإعاقة؟
مش مهزوزة، قدر في خوف الثقة. لا يعني ما شاء الله ذوات الإعاقة مش مدح، لكن ذوي الإعاقة يمكن لأنهم أساسا عاشوا في تحدي، فحياتهم يعني كلها تحدي، يعني مش خطابات ولا هي كلام، لا شخص عاش في صعوبات، فالصعوبة شيء بديهي، لكن هو يكون قلق إنه أنا بعدين من أين أسدد هذا القرض.
صح. يعني هل هنالك مثلا بعض الجهات المتخصصة أو الداعمة لتمكين النساء اقتصاديا من ذوات الإعاقة؟
في الجهات، أنت طبعا من ضمن إشكاليات التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة إنه التمكين الاقتصادي ينحصر في الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة.
يعني ما فيش جهات يعني حكومية خاصة
إذا
حتى
إذا وجدت فهي تكون آليتها صعبة، ما بيكونش في تسهيل لذوي الإعاقة. يعني على سبيل المثال في بنك الأمل وفي شباب من المكفوفين استفادوا، لكن في ناس كان يحاول يقدم بيكون في صعوبة. يعني أنا أعتقد إنه من الضروري، وهذا مش اقتراح، يفترض من الضروري، لأنه أنت عدد المعاقين في ازدياد والإعاقة بالنسبة لي تعتبر هي لحالها عبء وأشياء كثيرة، فكان يفترض إنه تكون سياسة إنه في كل الجهات التي تتبنى التمكين الاقتصادي يكون لها أولوية وتسهيل للتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وذوات الإعاقة يفترض، لكن هذا ما بيكونش. يعني إحنا في أي مكان غير الجمعيات الخاصة بذوي الإعاقة إحنا بنعامل بالمثل. أنا في هذا المكان ما أطالب بالتمييز، مش الغرض أنني أطالب بالتمييز، لا، التمييز إحنا التمييز يعني أنه أنت تعاملني برحمة أو تمييز سلبي اللي هو حرام، هذا مشيه كفيف أو مشيه معاق حركي أو لا، لكن هذا أساسا فرصنا إحنا قليلة. يعني أنا أقول لك شيء يا أستاذ، أنا الآن ماجستير، نوعا ما الحمد لله عندي لغة، يعني صح انا ما كملتش الماجستير لكن انا في طور عندي
إن شاء
مهاره
تكملي.
صح الحمد لله انا اشتغل في جمعيه الامان لكن على سبيل المثال انا لو رحت اقدم في جهه ثانيه غير الامان بيكون في صعوبه
صح
وغير الكثير بيكون في صعوبه من تقبل ذوي الاعاقه والسبب في ذلك كما قلت لك في البدايه انه الاعتراف بقدرات ذوي الاعاقه ما زال يعتبر ضعيف والنظره قاصره يعني احنا ما يكفيناش انه حد يشوفك يقول انتم يا معاقين ما شاء الله عليكم ممتازين متميزين هذا ما ياكل عيش يعني زي ما نقول لكن احنا بحاجه كلام فعلي يعني مثل الاطار الجامعي على سبيل المثال يقول لك انتم يا ذوي اعاقه يا مكفوفين بالذات يعني حفيظين انتم ما شاء الله انتم كلام ما شاء الله
صح
لما نجي لوقت الصدق
ما تلقيش دعم
لا انت كيف يعني ما فيش منطقية ولا انصاف في التعامل والمواقف كثيرة يعني النظرة ما زالت قاصرة
في انفصام في حتى في التعامل
تلقيه في
صح
انفصام
صح
فعلا انت جبتها ب يعني كلمة واضحة في انفصام في التعامل
حقيقة يعني المجتمع عندنا فيه انفصام في تعامله يعني يحاول يعاملك بشيء من الشفقة والرحمة وفي نفس الوقت يحاول يضع يعني أمامك أكثر يعني عدد من العراقيل أو التحديات صح
لكن أنا أود أن أقول كلمة في هذه النقطة هذه الصعوبات إذا جاءت من فرد عادي في المجتمع فهذا سهل يعني شيء طبيعي يعني بقول هذا فرد في المجتمع لا يزال الوعي عنده قليل أو ضعيف فيما يتعلق بذوي الإعاقة من قدرات من احتياجات من أشياء كثيرة لكن للأسف إنه هذا الانفصام للأمانة يعني أنت أعطيتني مصطلح حلو عجبني والله للأسف هذا التعامل بالانفصامية هذه لما تكون من أصحاب قرار في الدولة هذه مشكلة
كارثة المفترض إنه تكون عين المواطنين أمام الدولة بعين واحدة يعني لا تكون من ذوات الإعاقة
إذا جاء ذوي الإعاقة يتكلموا يقول لك هذول المعاقين حساسين هذول المعاقين نفسيتهم مش مضبوطة طيب أنت الآن شايف أيش يعني شخص من بداية طفولته يعني لو جينا يا أستاذ الكريم يعني أستاذ الكريم لو جينا نفصل من البداية أنت كطفل معاق ما لعبتش بسهولة لعبت بصعوبة لأن أنت معاق يعني مش تقليلا أنت معاق لا أنت عندك إعاقة معناه أنه أنت ككفيف ممكن ما تستمتعش بأي لعبة إمكانية أسرتك في توفير لعبة تتلائم مع إعاقتك صعب أنت معاق حركي أيضا في صعوبة أن الأطفال يلعبوا يعني يتعاطوا معك كطفل كأصم أيضا بيكون في ثغرة أشد وأكبر في فترة الطفولة أنت كثير ما تسمع كلمات يا أصمج ولا يا عمى ولا يعرج وفي فترة الدراسية وفي الفترة الدراسية وانت في المدرسة تلاقي كثير من الرفض وهذا كل ذوي الإعاقة واجهوه
حقيقة
وفي الفترة الدراسية كمدرسة ابتدائي اعدادي ثانوي تلاقي كثير من الرفض من المدارس وللأسف مدارس حكومية
صح
ويقول لك ليش ما توديش مدرسة خاصة ليش ما تحاولش تودي مدرسة خاصة بذوي الإعاقة ليش ما توديش مدرسة أهلية ليش وليش وليش بالرغم انه احنا مع قضية الدمج انه انت تدرس المعاق في مدارس الخاصة فيه لفترة عمرية معينة يكون اكتسب من خلالها المهارات والقدرات اللي تمكنه من الاندماج اللي تقوم فيه جمعية الأمان انه تدرسنا لفترة معينة للصف الخامس وبعد ذلك تخرجنا اندماج مع ذلك بنلاقي هذه الصعوبة بعدين انت تدخل المرحلة الجامعية وكذلك تلاقي الصعوبة يعني أسف انه الدكتور جامعي يقول للطالب انت مفترض انك تروح الجامعة الكبير فكيف بنوصل للتمكين الاقتصادي وتقبل السوق الاقتصادية او العرض والطلب للمنتج اللي انا ككفيف او كأصم كمعاق حركي اقدمه بينما ناس واعيين كثيرين ما تقبلونش في مراحل عمرية سابقة
حقيقة صح الكلام هذا المفترض انه من طبقة متعلمة ما يخرج
يعني كثير يعني كان يقول في فترة الجامعة انت يفترض انك تروح بالنسبة للأولاد يعني انت يفترض تروح الجامعة الكبير بالنسبة للبنات يا بنتي ليش تتعبين نفسك تجي للجامعة ويا بنتي فيش داعي وجلس في البيت اشياء كثيرة يعني احنا عانينا كثير وبالاخير تجي يعني ببساطة تقول هذوم ذوي الإعاقة عندهم مسؤولية عمان عندهم يعني هذه الصعوبات كلها كيف يعني تتوقع ان احنا نتعداها
حقيقة
الحمد لله
يعني انتم معاكم نفسيات حقيقة جبارة يعني تتخطى التحديات هذه كلها يعني لو أشوف نفسي أنا أصاب بأي يعني تحدي من التحديات التي واجهتوها، ما عاد نجحش مثل نجاحكم، هذا يحسب لكم يعني.
أود أضيف لكلامك شيء، أنا في البداية في شيء مهم حبيت أن ما أتكلمش فيه من البداية. حبيت أن أنا أكتفي بتعريفي مروة الحباري جمعية الأمان لسبب معين. أنا حابة يعني أذكر نقطة معينة. الآن مروة الحباري وغير كثير من ذوي الإعاقة وغير كثير من ذوات الإعاقة سواء في اليمن سواء خارج اليمن، من كان له الفضل بعد الله عز وجل أنه إحنا نصل لهذا المستوى؟ بعد الله عز وجل كان الأستاذة فاطمة رحمة الله عليها، الأستاذة فاطمة العاقل
رحمة الله عليها.
ففعلا لو لو بعد الله يعني لو كان هذه الإنسانة مش موجودة في طريق ذوي الإعاقة كنا الآن في شيء مش موجود أصلا، يعني مش تقليلا مش تعظيما للأشخاص، إحنا ما إحناش من الأشخاص اللي يعظموا أفراد، لا إحنا بعد يعني نتكلم بحقائق.
أنا أشخاص وضعوا أثر، يعني هي وضعت أثر
يعني
بصمة.
يعني الآن مسيرتها في بداية تكون يعني في طوال مسيرتها المهنية اللي كانت مع ذوي الإعاقة، جمعية الأمان، سكن خاص بكفيفات، روضة الضياء، طبعا مركز الثقافي للمكفوفين بجامعة صنعاء، أيضا مراكز مركز الأمان للتدريب والتأهيل المجتمعي، معهد الشهيد فضل الحلالي وغيره الكثير. هذا الشخص اللي أتكلم على هذه الإنجازات كلها هو كفيفة، مش كفيف حتى، كفيفة. يعني أنت تنظر لي بنظرة غير منصفة، فهذه الإنجازات هي كانت
حقيقة وتخطت كل التحديات.
أعطيني شخص مبصر وخلينا نكون كذا واقعيين.
أتحدث
الآن شخص يعني يسمع البرنامج الآن ويتابعنا، أتحدى شخص الآن يكتب في صفحة إذاعتكم الكريمة أنه أنا شخص مبصر وسويت بدون أي دعم يعني حكومي، ما فيش، مستحيل. فهذه المرافق وغيرها الكثير يا أستاذ الكريم، الآن جمعية الأمان لها مكاتبها في محافظات فروعها. يعني أنا لما أتكلم عن جمعية الأمان أحس أنني أظلمها والله
حقيقة، لأني قامت بفعل جبار ما قاموش به يعني عدة مؤسسات خاصة أو كانت حكومية.
بالضبط
حقيقة. الحديث معك أستاذة مروة يعني ذو شجون ويطول وشيك حقيقة، ومشيش أخرج أنا وكي في فاصل.
لا والله إحنا بس المكفوفين إحنا هذه الأيام إحنا مكبلين يعني ملجمين،
ولا يهمك
هذا
يعني برنامج بلا حواجز صوتكم وصوت ذوات الإعاقة وخاصة النساء، تحدثي كما شئتي أستاذة مروة.
الله يبارك
آمين إن شاء الله وإياش. بس نطلع إحنا وياكم مستمعين الكرام إلى فاصل قصير، فكونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.
افسد نفسك خليك رايق، الأحسن إنك تنسى وتهيف، أحسن لك ما تكون فايق، بس المشكلة تنسى في ولا إيه وتلاقي نفسك كده مش طايق. افسد نفسك خليك رايق، الأحسن إنك تنسى وتهيب، أحسن لك ما تكون فايق، بس المشكلة تنسى في ولا إيه وتلاقي نفسك كده مش طايق. ما تفسد نفسك خليك رايق، ما تفسد
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد فاصل قصير ولا لاستكمال حديثنا مع أستاذة مروة الحباري عضو جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. الحقيقة التي أثرت هذه الحلقة بكثير من الأشياء والمعلومات التي كنا نجهلها. أستاذة مروة، هل هنالك إحصائيات حديثة بعدد المشاريع والمستفيدات من مشاريع التمكين الاقتصادي لذوات الإعاقة في اليمن؟
هذه الأشياء أكيد موجودة، بس اعذرني هي موجودة في جمعية الأمان كونها قامت في هذه الأشياء، لكن الأمانة كان يفترض أنني أخذ هذه الأرقام، لكن أعتذر للمستمع الكريم أنا ما أخذتهاش.
تمام. هل هنالك مراجع اقتصادية تلجأ لها النساء ذوات الإعاقة للاستفادة أو الحصول على تأهيل اقتصادي يمكنهن من الخوض في المشاريع وفق خطط مدروسة ومؤهلة؟
ولله الحمد لا.
الحمد لله على كل حال.
أنا بديت أقول لك ولله الحمد لكن تقول إنه فيه لكن فعلا ما فيش
حقيقي.
لكن هذا الشيء هو كان سبب رئيسي إنه إحنا أغلب ذوي الإعاقة الآن نتجه في أبحاثنا ورسائلنا في الماجستير للأبحاث هذه فيما تتعلق بالإعاقة. ليه؟ لأنه ما فيش فعلا يعني الآن أنا أثناء ما أنا بدرس التمكين الاقتصادي والاجتماعي أدور ما ملاقيش، وإن لقيت فبتكون مش من اليمن، بتكون خارج اليمن، ومع ذلك يعني بتكون فيها قصور.
في سياسات مثلا وبرامج موجودة أو متاحة لتمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصاديا، ما هي هذه السياسات إذا كانت موجودة؟
عفوا إيش تقصد بسياسات؟
يعني برامج موجودة أو متاحة لتمكين النساء ذوات الإعاقة.
هي يعني أنا اللي يعرفوا إنه جمعية الأمان من فترة لفترة يعني بتقوم بالتمكين الاقتصادي وتقدم تمويل. طبعا بالنسبة للجمعية فترة من الفترات مشت بالتمكين الاقتصادي على أساس إنه تمويل ذات الإعاقة بشكل مباشر، فحصل تعثر مع البعض إنه ما استطاعت تدير مشروعها بسبب حيثيات معينة، تنقل حركة، أشياء كثيرة.
يعني ما فيش برامج مثلا من جمعيات أخرى غير جمعية الأمان تراعي؟
أيوة بجي لك على هذه النقطة. وأشياء كثيرة كانت سبب تعثر هذه المشاريع. أحيانا يكون القرض المقدم أيضا بسيط، لأنه كان سقف المبلغ المقدم من الجمعية كان طبعا قرض حسن ما فيش عليه أي أرباح، كان مبلغ بحسب القدرة للجمعية كان مبلغ بسيط، ومع ذلك كان في كثير من الأوقات المشاريع اللي تنجح كان يتم إعفاء الكفيفة من جزء كبير من هذا المبلغ. مع ذلك كان في شوية تعثرات. بعد كذا بدأوا يفكروا في نقطة ثانية اللي هي إن المشروع هذا يستهدف حد من أسرة الكفيفة، قد يكون الأخ الأب يعني شخص من الدرجة الأب يا الأخ أو الأخ أو الأم شخص مبصر. وكان هذا المشروع أيضا التوجه فيه شوية قصور، لأنه فيه ناس كثر يعني على سبيل المثال الأخ في ناس أخذوا قروض وسووا مشاريعهم كذا، بعد ما استكمل القرض ودفع المبلغ القرض للجمعية الكفيفة خلاص انتهى. يعني حتى إذا طلبت تعاون ومساعدتها يقولها لا، هو كان سلف من الجمعية مثلا وخلص الجمعية رجعت لها فلوسها خلاص انتهى. أيضا في المقابل الكفيفة ما استفادتش. فالآن مؤخرا يعني الوضع كما هو عليه أنه تقدم القروض هذه للكفيفات بشكل مباشر، لكن فرص المشاريع هي بتعتبر قليلة. يعني مش فرص المشاريع، نوعية المشاريع بتعتبر قليلة. يعني ما زال المشاريع اللي بتمول في التمكين الاقتصادي إنه الأولى الخياطة، خياطة الحقائب الجلدية مثلا. في نقطة ثانية معك صناعة العطور والبخور، التطريز في بعض قليلة يعني من الكفيفات، كان أيضا معهم المعجنات. تقريبا هذه أبرز المشاريع اللي هذه أبرز المشاريع اللي ممكن تشتغل فيها ذوات الإعاقة. فقلت لك هذه يعني تقريبا أبرز المشاريع، يعني المشاريع المطروحة على أساس التمكين الاقتصادي. طبعا في نقطة طرحتها لك في البداية إنه لكل إعاقة اعتبارتها في طبيعة المشروع. يعني بالنسبة للصم قد يكون في معاهم مشاريع أخرى، أحيانا مشاريع تحتاج للبصر تتناسب مع ذوي الإعاقة البصرية، لكن الإعاقة الصماء لكن لا تتناسب مع الحركي أو البصري، ففي اختلاف مشاريع. فالخلاصة إنه المشاريع طبيعة عدد المشاريع أو نوعية المشاريع ما زالت تعد قليلة، يعني هلا الفرص بالتالي لنجاحها قليل. لأنه لو جيت تشوف الموضوع على مستوى موضوع صناعة البخور، أغلب النساء تجيد صناعة البخور، فبالتالي العرض بيكون أكثر من الطلب.
كيف يمكن تعزيز مثلا دور المجتمع المدني أو القطاع الخاص في دعم المشاريع للنساء ذوات الإعاقة من وجهة نظرك؟
طيب يفترض أنه يعني أنا أشوف أنه موضوع التمكين الاقتصادي مش 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 مسألة بس تقوم فيها جمعيات خاصة بذوي إعاقة أو جهات تعنى بذوي الإعاقة، يفترض أنه تقوم فيه دولة. لأن التمكين الاقتصادي معناه أنك تهيئ بيئة ملائمة لذوي الإعاقة، سواء الصم، سواء المعاقين حركيا، سواء المكفوفين. لأنه إذا أنت يعني تحتاج أنه ذوي الإعاقة أو ذوات الإعاقة ينجح مشروعها معناه انه انت من الضروري انك توفر له بيئة مناسبة. اقصد بالبيئة المناسبة انه الان على سبيل المثال انا بفتح لي مشروع، انا على سبيل المثال انا معاقة حركيا بفتح لي مشروع يعني مشروع بيع، هذا المشروع بيكون في احد المتاجر المولات الكبيرة. طيب رحت المول هذا جيت اشوف انه هذا المول ما فيش معاه الممر حق الرمبات حق الكراسي المتحركة وغيرها من الأشياء اللي المعينة لذوي الإعاقة، معنى أنني أجلس في بيتي. بس إذا جيت أشوف مثلا الشارع غير مهيئ لي ككفيف أو كفيفة أني أبدأ أخرج وأمشي مشروعي وأدور على تمويل لمشروعي وأشتغل وأسوي، معنى أنني أجلس في البيت. وأيضا الأصم إذا خرج للشارع ولقى تفاعل المجتمع معه ضعيف، الناس بيشوفوا على أنه بالمصطلح العام اللغة اللهجة العامية أو الدارجة أصمج أو عجم أو كذا، معناه أنه بيرجع. فالموضوع التمكين يا أستاذ يوسف ما تقومش فيه بس جمعيات، تقوم فيه دولة اضطرت تهيئة البيئة المحيطة، أيضا البنية التكييف، البنية التحتية، الإعلام سواء الخاص والحكومي يشتغل، هذه أشياء كثير. أنت تتكلم على تمكين اقتصادي، معناه أن أنت إيش تتكلم عن إيش؟ عن مشاركة. بس مشاركة يعني أسألك نقطة يعني عفوا اعذرني، أنت الآن كشخص يمني سافرت نفترض للدولة أجنبية تتكلم لغة أخرى فرنسي، هل أنت بتقدر تتكلم تجلس معهم وأنت ما درست؟
لا طبعا لا.
فهي هذه أنا علشان أمكنك أنك تكون شخص فعال في هذا المجتمع، معناه ان انا اكسبك لغه سواء انجليزيه اذا هي يعني تتعامل باللغه الانجليزيه او فرنسيه او غيره، وهذا بخلاصه الموضوع.
لكن في بعض الناس هيقول لك يا استاذه مروه ما دام احنا عم نجلس نتكل على الدوله فما نقومش باي شيء، لان احنا في حاله حرب، احنا نحاول انه نغطي احتياجاتنا بالامكانيات المحدوده والموجوده، يعني نحاول نغطي ما فقدناه من الدوله.
من الدولة، لكن ارجع لنسب المشاريع الممولة وشوف كم نسب المشاريع الناجحة. هذا بيكون
يعني لابد أن تكون الدولة لها يد طولة في هذه المشاريع.
يفترض هذه مشاريع دولة، مش هذا التمكين تقوم فيه دولة. أستاذ يوسف أنت فين درست في الدولة؟
في جامعة صنعاء.
يعني بشكل عام من درسك الدولة؟
الدولة صح.
من هيئ لك الشارع اللي أنت تمشي فيه؟
الدولة.
الدولة كل إمكانياتك اللي أنت عايش فيها بغض النظر عن القصور اللي فيها، إلا أنه اللي سوى لك هذه الأمور كلها وقدم لك هذه الأمور كلها هي الدولة. فأنا أنا كوني عندي إعاقة تعوق بيني وبين الوصول، فيفترض الدولة كما أمنت لي جميع أفراد المجتمع حقوقهم في الوصول، شوارع نوعا ما يعني وإن كانت مكسرة سهل زفلت يعني كذا، فيفترض أنه حقي على الدولة بتوفر لي إمكانية وصول حقيقة. علشان أكون إنسان فعال يعني انا الان داخل جامعه صنعاء، واعتقد ان انت تعرف جامعه صنعاء ولا تخفاك جامعه صنعاء.
صح احنا خريجين
هل فيها زاويه، بس ما بقول لك كليه، زاويه مهيئه لذوي الاعاقه؟ مستحيل. يعني على مستوى يعني دورات المياه بالنسبه للمعاقين حركيا ما في دوره مياه تناسب ذوي الاعاقه الحركيه. انا ما بتكلمش عن المكفوفين، خلاص ما بقولش انه الكفيف ممكن هو ماشي يعني فهو ماشي ممكن بأي لحظة يلاقي أمامه حفرة ويقع داخل هذه الحفرة، ولا بقول إنه الحجار مليان الأماكن والشوارع، ما بقولش، بقول ذوي الإعاقة الحركية على مستوى دورة المياه المزائمة للكرسي إنه يدخلوا كذا مش موجود، على مستوى الرمبات الخاصة بذوي الإعاقة، الممر الخاص بالكراسي المتحركة مش موجود. فأين يعني أنا الآن كجمعية بقدم مشروع ما يعني أوكي بينجح بس بيكون نجاحه ضعيف.
حقيقة هل المفترض أنه يكون هنالك تجاوب من الدولة ومؤسسات الحكومية تجاه هذه الفئة؟ تطرقتي لأشياء كثيرة مهمة حقيقة ولا بد التركيز عليها. الحديث معك شيق أستاذة مروة، ولكن نذهب لفاصل ثم نعود.
كم قلت لك يا قلبي لا تامن أحد، خلك بحار وصعبة وراسيك عند الكرامة تخذ المسألة جاد، لا تحب ولا تمن سوى من غرق فيك. إلى متى
هايم ولا تحط لك حد تعب تبرر لك وانصح وواسيك العالم تغير ولا حد بقل حد حتى اللي حبيت اتوقع يخليك
لكم مستمعينا الكرام لاستكمال حديثنا لهذا اليوم وفي آخر فقراتنا لهذا البرنامج والذي تحدثنا فيه حول التمكين الاقتصادي مع الأستاذة مروة الحباري التي أثرت حديثنا بكل شيق وبكل شيء جميل وبمعلومات ثرية. أستاذة مروة، ما هي الخطوات العلمية والعملية التي يمكن أن تساعد أو تساهم في تمكين النساء ذوات الإعاقة اقتصاديا في اليمن من خلال وجهة نظرك؟
طيب الخطوات العلمية والعملية يعني يمكن شوية بس اختلف مع السؤال، لكن مع ذلك إحنا لو حبينا نمكن ذوات الإعاقة اقتصاديا يفترض ما بنقولش خطوات علمية، نقول خطوات عملية.
عملية
بالضبط. ممكن نقول الخطوات العملية أنه يفترض أنه الدولة تقوم بواجباتها تجاه ذوي الإعاقة بكل يعني نواحي الحياة، بدءا بكافة الوزارات، بدءا بكافة المرافق الحكومية. هذا الأشياء الأول. الشيء الثاني يفترض أنه الجمعيات أيضا يعني الجمعيات والجامعات، مش شرط بس أنه أنا معاق أركز على ما يتعلق بذوي الإعاقة. فعلا صح، أنا بأضيف أكثر من غيري لأني أنا معاني وأنا عندي المفاتيح كلها يمكن، لكن أيضا لا يمنع أنه غيرنا من الأفراد سواء أكاديميين أو غيرنا أنه يساهم في رفضنا بالأبحاث. فأنا أشوف أنه كمان الأبحاث شيء مهم. أيضا ضروري أنه إحنا نكون نتابع كل جديد في موضوع التمكين سواء اقتصادي أو اجتماعي أو تنمية. التنمية شيء مهم لأنه أساساً التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي هو تنمية، يعني لأنه أنت لما تمكنني اقتصادياً أو تمكنني اجتماعياً معناه أن أنت تذلل لي سبل المشاركة في التنمية وتوصلني للتنمية. فيفترض أيضاً على كما قلنا أنه الجهات تكون المعنية بالتمكين سواء حكومية أو خاصة كجمعيات أو ذوي الإعاقة أو جهات أخرى كمنظمات دولية أو غيرها كمنظمات يعني بشكل عام، إنه يكون عندها مشاريع أو يعني آلية خاصة بذوي الإعاقة. يعني إحنا أحياناً بنروح نقدم لمشاريع تلاقي بعض المنظمات تشترط طبيعة المشاريع، تمنع بعض المشاريع وكذا. فيفترض إنه يكون في تحديد لقدرات وإمكانيات والفرص اللي تتناسب مع ذوي الإعاقة، بحيث إنه هذه المشاريع اللي تتناسب مع ذوي الإعاقة نحاول إن إحنا نقوم بتمويلها. وأيضا شيء رئيسي يا أستاذ يوسف، التمكين الاقتصادي اللي يقصد فيه فقط الجانب واحد المشاريع، مش هو كل شيء إنه أمكن اقتصاديا، مش كل شيء هو اللي يحسن دخلي. يفترض إنه الجهات الأخرى في الدولة يعني سواء قطاع حكومي قطاع خاص يستوعب ذوي الإعاقة. يعني أنا ما بنجلس كلنا في موضوع يعني ذوات الإعاقة، مش منطقي مثلا كفيفات كلهم بيقوم يسووا بخور يبيعوا بخور. أيضا مش منطقي كلهم يسووا شنط يبيعوا شنط خياطة أو كذا. لا، إحنا في مننا أصحاب شهادات، يفترض أن أنت كشركة كمنظمة كجهة أنك تتقبل في قدرات. والله يعني
في نسبة المفترضة هو في القانون اليمني في نسبة لذوات الإعاقة وإذا ما جهن في اليمن 5%، فلا بد من تفعيلها أقل شيء في المؤسسة.
بس المشكلة إنه الآن خلاص إحنا ما بنقولش إنه الإعاقة زادت ولا بنقول، وكمان في عندك بطالة، يعني البطالة كبيرة لأنه موضوع التوظيف هذا واقف من سنوات طويلة، فبالتالي في عندك بطالة كبيرة. خلاص احنا ما نقولش ارفع النسبة 5%، لكن فعلها. كثير من الناس يقول لك انا اصير اقدم وما يعرفش ان انا كفيف، واحاول ان انا اخفي ملامح في السي في تبين انه انا كفيف. اول ما اروح يشوفوني كفيف يقولوا لي كان نفسنا نقدم لك يعني وظيفة، لكن صعب علينا الموضوع.
أستاذة مروة، هنالك أي رسالة أو توجيه تتمنى إيصالها للنساء ذوات الإعاقة أو للجهات المختصة أو للجهات المختصة يمكن لتحسين التمكين الاقتصادي للنساء ذوات الإعاقة في اليمن؟
للذوات الإعاقة أقول يعني أود أقول نقطة، إحنا طول عمرنا ولله الحمد عايشين في صعوبات.
الحمد
يعني
لله.
أيوة الحمد لله. فعلا صح. أقول لك شيء يا أستاذ يوسف، لما نعيش جو هذا نحس إن في حاجة غلط. ضروري من عيش صعوبة، لأنه خلاص هي هذه اللي تطلع لك يعني طاقتك قدراتك. شيء ثاني يا أستاذ يوسف، لو أنت ككفيف أو كذوي إعاقة ما عندك صعوبة، هل المجتمع بيسمع لك صوت بيعرف أنه في معاق؟ لا ما بيعرفش. فالصعوبات أو المشاكل أو المعاناة هي اللي تبين للمجتمع أن أنت موجود، هي اللي تعرف المجتمع، هي اللي تخليك تتحرك.
المعاناة قالوا تولد الإبداع.
بالضبط، لأنه المعاناة هي اللي فعلا هي المعاناة أيضا هي سبب أنه تخليك تشعر في اللي حولك من ذوي إعاقة. مش معنى أنه أنا الحمد لله كملت دراستي أنني أنسى غيري من ذوي الإعاقة، لا، في غيري كثير. يفترض أن إحنا نكون همنا مش همي نفسي، يفترض
همي جماعي.
الهم أكبر أنه همي ذوي الإعاقة على مستوى الدولة.
صح.
إحنا في 2005 كنا 2 مليون، في 2005 الآن العدد في ازدياد. فرسالتي إنه لذوات الإعاقة، إذا أنت يعني تحبي إنك تكوني رقم صعب، عيشي مع الصعوبات، عيشي فعلا فيها، وحاول إنك تستفيدي في مع كل صدمة تواجهيها أو كل تعثر تواجهي، حاولي إنك تستثمري إن تصبح هذه الصعوبات والمعوقات لنقاط قوة، لأن هي هذه اللي تصنعك. بالنسبة للجهات أسف على، طبعا أنا ما أقصدش الجهات الجمعيات ذوي الإعاقة، لا أقصد يعني بشكل عام
المؤسسات.
أنا أقول كلمة وأنا آسفة على هذا المصطلح، لكن أنا أقول أنه أي شخص يشوف لي كذوات إعاقة أو كذوي إعاقة لإعاقتي فهو معاق، لأنه هذا اللي حاصل. يعني أنت الآن ما عندكش قصور، أنا عندي قصور وأنت عندك قصور، الكمال لله.
صح،
يعني هذا شيء معروف،
ما فيش واحد كامل.
اذا كان عندك انت قد يكون عندك مثلا كموظف في اي منظمه او في اي شركه او في اي جهه عندك قصور في قضيه مثلا تخطيط، هذا الامر انت قد بشكل كبير بتلاقيه عند ذوي الاعاقه، عند فرد من افراد ذوي الاعاقه. انت قد يكون عندك قصور في اللباقه، هذا ايضا بتلاقيه عند فرد من ذوي الاعاقه. انت قد يكون عندك ايضا قصور في استقطاب العملاء، هذا قد تلاقيه عند من ذوي. اعطيني فرصه، إذا ما نجحت في هذا زي يتعامل معي إن أنا فرد يعني مثل أي فرد في المجتمع، إذا تعاملت معي إن أنا شخص معاق فأنت المعاق.
صح. تسلمي أستاذة مروة الحباري عضو جمعية الأمان لرعاية الكفيفات على إطرائك لهذه الحلقة بالمعلومات الجيدة والجميلة جدا جدا، وحديثنا معك شيق ويطول إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله معك في حلقات قادمة بإذن الله.
كلمة أخيرة. أشكرك
عن
تسمية أستاذ يوسف وطاقم البرنامج. ما أود أقوله أنه أنا ما زلت يعني أكيد 100% أنه عندي قصور أكاديمي في هذا الموضوع بشكل كبير، لكن يمكن أنا حاولت أقدم يعني من خلال ما أعرفه أنا ككفيفة وكمعاقة كذوات إعاقة، من خلال معاناتي، من خلال معرفتي، أشياء كثيرة.
حقيقة أستاذ مروان أنت كفيتي ووفيتي في هذه الحلقة بالمعلومات الجيدة.
بارك الله فيكم والله.
فعلا
والله يعني أحيانا يا أستاذ يوسف المعاناة تخليك تتكلم وتسكت.
صح حقيقة والله. وانا قد خليتك يعني براحتك، خذي راحتك، هذا هو صوت
برنامج. لأنه يا أستاذ يوسف يعني أنا لما أتكلم، لو أنت وقفت أمام 10 من ذوي الإعاقة عندك صم وكثيف وإعاقة حركية وكذا، لو وقفت أمام هذول العشرة أو العشر، يعني أنا ما بتكلم سواء عن النساء فقط، أنا بتكلم عن أي معاق، هذا العشرة من ذوي الإعاقة كل شخص عاش قصة.
صح،
كل شخص عاش معانا يعني. فالموضوع مش بالسهالة، يعني أنا ممكن أروح أقدم في أي جهة حكومية سواء دراسية تعليمية فأي شيء ألاقي رفض بكل بساطة، أنت تقول لي لا. بينما أنا قد عانيت الأمرين عشان أوصل لهذا المكان.
حقيقة.
فالشعور أحيانا بالشخص اللي أمامك ضعيف من الجهات الحكومية، ما عندوش حس المسؤولية، لكن أنا على يقين بنقطة أنه إحنا عشنا مصاعب، لكن هذه المصاعب هي اللي وصلتنا. فكما يعني إحنا عشنا هذه المصاعب، أيضا بالمقابل الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعباد، الله ما ظلمناش، لكن الله يعني اختبر عباد بعباد. يعني الله طرحنا في طريق إنسان يشوف أن هذا الشخص بيتعامل معنا كويس ولا لا، فالله يختبر عباد بعباد.
وحقيقة
أحسنوا، يعني أنا أقول للناس أحسنوا صح. مش شحتة، مش أحسنوا، لأنه دين المعاملة، أحسنوا للناس. رسالتي الأخيرة اللي أنا حبيت أختم فيها أنه أنا لو شكرت في حياتي بعض الله، يعني الشكر في الأول والآخر لله سبحانه وتعالى، فلو شكرت بعض الله طوال حياتي ما بشكر إلا الأستاذة فاطمة رحمة الله عليها وجمعية الأمان
رحمة الله عليها،
لأنه والله لو كان يعني إحنا الآن على قدر الصعوبات وعلى قدر المتاعب ما زلنا واقفين. شفت السيارة اللي معها مخزون، شفت السيارة اللي بيكون معها سيارة ماشي على الاحتياط. إحنا احتياطنا أخذناه من جمعية الأمان، وأقول أيضا الاحتياط حقنا ما ينتهيش، لأنه إحنا تربينا على يد شخصية عظيمة، على يد إنسانة عظيمة، فإحنا يعني لو لقينا من الصعوبة ما لقينا، إحنا مستمرين.
بارك الله فيك يا أستاذة مروة، وحقيقة المعاناة ولد الإبداع، وشخصيتك أكبر دليل على ذلك. يعني شخصية قوية وإبداع معك ما شاء الله، ربنا يفتح عليك إن شاء الله ويعطيك العافية.
شكرا لكم للإذاعة الكريمة، بإذن الله المزيد من التقدم، وأتمنى فعلا أنه هذه الإذاعة يكون لها صدى، لأنه أنا من النوع اللي عنصري، لأنه ما دام هي إذاعة خاصة بذوي الإعاقة وبالنساء فأنا عنصري، فأتمنى لها النجاح.
وإحنا دوما سنكون عند ثقتكم أستاذة مروة،
وبرنامج
بلا حواجز هو لذوات الإعاقة لكي تعيش ذوات الإعاقة بلا حواجز إن شاء الله.
بإذن الله.
شكرا
للمستمع الكريم.
الله يفتح عليك أستاذتي. نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، والتي سعدنا فيها بالحديث مع الأستاذة مروة الحباري، عضو جمعية الأمان لرعاية الكفيفات. شكرا لها ولتعاطيها معنا بحديث جميل وشيق حقيقة. كنا معكم من الإعداد صحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. في أمان الله.